إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا قد قرأنا في آخر الدرس الماضي بعض الأحاديث التي بوب عليها النووي بعنوان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. نكمل قراءة الأحاديث ونقف على لقائف الإسناد، ثم نعود والعود أحمد كما يقولون إلى كلام الإمام النووي وشرحه وكلامه عليها، بالله التوفيق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ بمثل معنى حديث ابن علية.
الحديث السابق لم يقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علية. قال ابن أيوب: حدثنا ابن علية، حدثنا يونس على ست وجوه كما بين ذلك الشارح في موطن الله السابق، عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذات تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الإسناد لا يخفى علينا، وقد قطعنا شوطا من دراسة صحيح مسلم، أن الإمام النووي قال عن ابن علية جميعا عن ابن علية، قال ابن أيوب حدثنا ابن علية. هذه دقة الإمام مسلم، بيناها في أكثر موقف. وابن علية من هو؟ إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن عيينة ابن علية، نسب لمن؟ لأمه. وكان يقول: من نسبني إلى أمي فقال عني ابن علية فلا أجعله في حل. فقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته في السياق: هذا من تعنته، ماذا بره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح ابن سمية تقتل الفئة الباغية. النبي صلى الله عليه وسلم سمى عمار باسم أمه، وهذا أمر لا حرج فيه. وقلنا أفرد هؤلاء الفيروز بلادي صاحب القاموس المحيط في مصنف سماه تحفة الأبي في من انتسب إلى غير أبي، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية فهو نسبة إلى جدته، وهكذا في عدد كبير معروف مشهور عند العلماء. عبيد هذا يونس هذا ابن عبيد ابن دينار العبدي ابو عبيد البصري ثقة سبت فاضل ورع. هذه لطائف هذا الاسناد. اما ابراهيم فهو ابن يزيد ابن شريك التيمي عفوا رحمه الله. هذا الحديث اخواني مشكل واخطأ فيه اثنان من الناس. صنف ظن ان الشمس تغيب حتى ورد حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش، وقال نؤمن به على ظاهره، نرى ان الشمس لا تغيب وانما تغيب عن منطقة دون منطقة، فقال نؤمن به على ما هو عليه ولم يتأملوا معناه خاصة. وقسم قالوا كيف نؤمن بشيء الشهادة والحس والعيان يبرهن على خلافه، فأنكره بعضه. والفرقتان مخطئتان أو خاطئتان، والخاطئ هو الأساس. فخطأ أن نفهم هذا الحديث على هذا المعنى، وسيأتينا إن شاء الله بيان تفصيلي حوله. أما الأستاذ الذي قرأه أخونا أبو أنس فشيخ الإمام مسلم معروف عبد الحميد بن بيان بن زكريا أبو الحسن السكري الواسطي المتوفى سنة 244 للهجرة وهو صدوق. نعم، نأتي الطريق التي تليها.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ في قراءة عبد الله، وذلك مستقر لها.
هذا الإسناد فيه أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم مشهور، وأبو كريب، ما اسم أبي كريب؟ محمد بن علاء الهمذاني. قال: حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ محمد بن خازن الضرير المختص بالأعمش. ما اسم الأعمش؟ الإمام المهران الإمام الجليل. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، وبوب عليه باب وكان عرشه على الماء برقم 7424. قال: حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا أبو معاوية به. فإسناد البخاري وإسناد مسلم في الحديث متساويان، كلاهما يروي عن أبي معاوية محمد بن خازم بواسطة واحدة. في هذا الحديث قال أبو ذر: دخلت المسجد ورسول الله جالس، فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ الطريق الآتي فيها شيء زائد أو فيها شيء آخر، نسمع الطريق الآتي.
قال: حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الأشج: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش.
ماذا قال أبو ذر هنا؟ قال: سألت. وهناك قال: يا أبا ذر هل تدري؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استفهمه، والعبرة بالجواب. وكأن ابن مسعود أراد أن يؤكد أن هذه حادثة حصلت بيني وبين رسول الله، فيا من تسأل أين تستقر الشمس خذها، فأنا اعتنيت بهذه المسألة وجرى بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال وجواب عنها. فهنا قال سألت رسول الله ليؤكد أنه حفظ وفهم، وإن كان الذي استفهمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا عند الإمام البخاري، فأخرجه في كتاب التوحيد برقم 4803، في كتاب التفسير برقم 4803 قال حدثنا الحميدي، وفي كتاب التوحيد برقم 7433 قال حدثنا عياش بن الوليد، كلاهما عياش والحميدي، قال حدثنا وكيع به. وفي هذين الإسنادين أيضا يستوي البخاري ومسلم في العلو. وأبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي الثقة، المتوفى سنة 257 وقد تقدم. وهذه اللفظ الأخير لفظ مختصر للألفاظ السابقة بالحديث. نعود لشرح ما افتتحنا به هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فنسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الرواية الأخرى: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث، عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة، خلافا لما تأولته الباطنية.
اكتفى الإمام النووي بالكلام على الحديث الأول والثاني بهذه العبارة المختصرة، ووقع نقله لعبارة القاضي عياض على وجه فيه إبهام أيضا. فالقاضي عياض لم يورد الحديث بتمامه، وإنما قال القاضي عياض قوله صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، قال على تفسيره في هذا الحديث وهو على ظاهره، أي طلوع الشمس من مغربها الوارد في الحديث الأول على تفسيره في حديث أبي ذر، فوقع إجمال في الحديث الأول، ثم وقع تفصيل لكيفية خروج الشمس من مغربها في حديث أبي ذر. فقال القاضي عياض طلوع الشمس من مغربها، قال وعلى تفسيره في هذا الحديث، أي في هذا الحديث حديث من؟ حديث أبي ذر. هذا الإجمال وقع تفسيره في حديث أبي ذر وهو على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة، خلافا لما تأولته الباطنية، فقد وقع فيه تأويل كما سيأتي في شرح حديث أبي ذر، بعضه قريب وبعضه بعيد. الحديث في الحقيقة الحديث عليه كلام طويل، أحاول أن أجمل ما استطعت وبالله التوفيق. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ويستشكل كثير كيف أن التوبة لا تقبل مع الدجال، ولما يبعث الدجال لا يستكون الملة إلا واحدة كما ورد في مسند الإمام أحمد، حتى تكون الملة واحدة أي دين واحدة. ولازم هذا أن الكفار ولسيما ممن هم من أهل الكتاب أنهم مسلمون، ولازم إسلامهم أن يقبل، لأن الملة تكون واحدة وفي هذا الحديث ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل. وهنا ينبغي أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم كما سيأتي معنا في كتاب الفتن في الباب 23 منه بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. ففي هذا الحديث أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من المغرب فيا ترى هل طلوع الشمس من المغرب تكون أولا ثم يكون الدجال ثانيا؟ الظاهر ليس كذلك. ثم أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تخرج من اليمن تحشر الناس. هناك أول أشراط الساعة ماذا؟ طلوع الشمس من المغرب. وهنا أول طلوع الشمس النار التي تحشر الناس من اليمن. والناظر في أشراط الساعة ولا سيما الكبرى منها يجد أن هنالك علامات على قرب الساعة وأن هنالك علامات على حصول الساعة. أما العلامات التي تدلل على قرب الساعة الدجال ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج والخسوفات الثلاث. وأما العلامات التي تدلل على حصول الساعة وليس على قربها وإنما على حصولها فهي الدخان وطلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. ولا بد من فهم هذه الأحاديث على وجهها. فالذي يترجح للناظر والمتمعن والمتأمل في هذه الأحاديث الذي يتأمل مجموع ما ورد في الأخبار يجد أن خروج الدخان يجد أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض. فخروج الدجال هو أول أشراط الساعة الأرضية المؤذنة بتغيير الأحوال العامة. وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام. وأن طلوع الشمس هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير العالم العلوي. فإذا أول أشراط الساعة الدجال أشراط الساعة العظيمة الدنيوية الأرضية. وطلوع الشمس أول أشراط الساعة العلوية المؤذنة بتغيير العالم. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. لأن الدابة تختم هذا مؤمن وهذا كافر. والتوبة لا تنفع بعد طلوع الشمس من المغرب على ظهر هذا الحديث. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة وليست المؤذنة على قربها وإنما المؤذنة على قيامها هي النار التي تسوق الناس التي تخرج من اليمن وتسوق الناس إلى أرض المحشر. فهذه الأولويات كل منها باعتبار ولا تعارض فضلا عن التناقض بينها. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها أي لا تنتفع النفس بالتوبة بعد خروج هذه الثلاث مجتمعة. إذا زاد الإشكال بعد خروج هذه الثلاث مجتمعة، لو خرج الدجال وحده تقبل التوبة، وإنما لا تقبل التوبة بعد خروج هذه الأشياء مجتمعة، بل يختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليها. والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي، فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري وارتفع الإيمان بالغيب، فهو تماما كالإيمان عند الغرغرة عند مشاهدة الساعة. الآن الابتلاء بالإيمان بالغيب زال كحال المحتضر الذي رأى ملائكة الموت، فالابتلاء بالإيمان بالغيب لقبض الملائكة لأرواح الإنسان زال، أصبح في عالم الشهادة بالنسبة إليه. ولذا لا ينفع الإيمان، فالمشاهد لطلوع الشمس من المغرب كمثل الغرغرة ومثل مشاهدة ملائكة الموت. وهنا نركز على مسألة، أن المراد كما قلنا خروج الثلاثة وليس خروج واحد من هذه الثلاثة. ولذا الدجال بعد أن يظهر في الناس يأتي عيسى عليه السلام ويقبل الإيمان، لم تخرج بعد الشمس ولم تظهر بعد دابة الأرض. وهناك أجوبة أخرى قال بها بعض أهل العلم، قالوا الدجال عيسى لما ينزل عليه السلام، ورد في بعض الأحاديث أينما بلغ نفسه ومد بصره سقط الكفار. ولذا لا يبقى للمؤمنون، فلا يوجد طريق أصلا للكفار، لأنهم يسقطون برؤيته وهذا كلام وجيه وقوي. وقال بعضهم كالإمام البيهقي رحمه الله في كتابه البعث والنشور، قال المراد بعدم قبول التوبة ذاك الجيل الذي آمن بالدجال، فإذا انقرض هذا الجيل فإن باب التوبة مفتوح. وهذا قول محتمل وليست الأدلة عليه صريحة، ويبقى الجوابان السابقان. يا ترى هل تبقى حياتنا على وجه البسيطة بعد طلوع الشمس من المغرب؟ هل تبقى حياة؟ ذكر البيانشي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال تبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 20 و100 سنة. وهذا حديث الحقيقة لم يثبت رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه ان الدنيا تبقى بعد خروج الشمس من المغرب 120 سنة. وعبد الله بن عمرو بن العاص ممن اخذ عن بني اسرائيل، فقوله ليس حكمه حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال ان هذا من الغيب الذي لا يدرك بالعقل والاجتهاد. وورد ايضا عن أبي العالية تابعي جليل أنه قال بين أول الآيات وآخرها 6 أشهر يتتابعنا كتتابع الخرزات في النظام. وعلى فرض وجود هذه المدة فلا يبعد أن تكون السنة في الشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة كما ورد في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم. فعلى فرض 120 يوم لا يبدو أن 120 يوم تمضي على وجه العجلة. وهنا يستشكل العلماء حديث آخر وهو نظير هذا الاستشكال لو صح، هذا الذي معنا الذي يصح، أما ذاك فقد صح. وذكر هذا التحالف مش في الآثار. من الذي بنى بيت الله الحرام؟ آدم. وإبراهيم رفع قواعد القواعد. ومن الذي بنى بيت المقدس؟ داود عليه السلام. وهذا ثالث الأحاديث. كم بينهما في حديث رسول الله 40 سنة؟ هذا أمر مشكل. كم بين آدم وداود؟ مدة طويلة. أخبرني بعض المختصين قال ثبت لدي من خلال العلم التجريبي أن السنة تمشي مقدارها مضي الزمن، ولا يبعد أن يكون بينهما 40 سنة على الحق والحقيقة. فكان أمر مضي الزمن كما ثبت في الحديث فإن الزمان ينقص على ظاهره. ويقول هذا أمر عندي في حكم النظرية. فعلى أي مع مضي الزمن الزمن يتناقص. والأصل أن نحمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الظاهر. وخير من يفسر لنا الظاهر الواقع. ولكن الأحاديث هي حاكمة وليست بمحكومة. عجب أن تسمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيخ قلوب البنيان. فقيل كناية على التغير والتبدل، ولكن الواقع أثبت أنهم حفاة وعالة ورعاء، ومع هذا وهم على هذه الصفات يأخذون قروضا ويطولون في البنيان وهم فيهم هذه الصفات. وهذا أمر الواقع يؤيده ويؤكده، وهكذا في أشياء كثيرة. فأقول على هذا القول، وسيظهر معنا أنه ليس بصحيح، لو امتدت الدنيا بعد غروب الشمس من مغربها مدة بحيث يمكن هذا الخبر، أي خبر غروب الشمس من المغرب ينقطع تواتره ويصح أحاده عند الناس، ثم بعد ذلك أسلم وتاب بعضهم، هل تقبل توبته؟ هل تقبل توبته؟ هذه المسألة أفردها علي القاري في المصنف في الرسالة، سماها الآيات في بيان البينات، في بيان بعض الآيات، واستطرد وقال أن الكعبة تهدم وكيف يحج، وهذا الحج واجب، ولو كانت الكعبة أنقاضا وهل يطاف حول بالأنقاض، وفصل تفصيلات طويلة. والصواب ما ورد في ظاهر الحديث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الصواب ما لم تطلع الشمس من المغرب فالتوبة مردودة وليست بمقبولة.
أسمعكم بعضها. فأخرج مسلم بسنده إلى أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فمفهوم هذا الحديث أن من تاب بعد ذلك لم تقبل توبته. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث معاوية رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وإسناده جيد. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام نحوه. وأخرج أحمد والطبراني من طريق مالك بن يخامر، وأيضا عن معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. وأخرج أحمد الدارمي وعبد بن خبيب في تفسيره عن معاوية رفعه: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن بطلوع الشمس من المغرب تنقطع التوبة، ولا يوجد مجال للتوبة ولا تقبل أبدا. وذكر الدجال هنا كما قلنا ليس فيه دلالة على أن التوبة تقبل ترفع ويغلق بابها مع وجوده، وإنما مع وجود الخصال الثلاثة مجتمعة، أو على نحو ما قلنا إن الله عز وجل لا يوفق من رأى الدجال إلى التوبة، وإنما يخر ميتا فيصبح تصبح الملة واحدة، أو على التأويل الضعيف الثالث الذي احتمله الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. نسمع الحديث الآخر.
قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الشمس مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فهذا مما اختلف المفسرون فيه، فقال جماعة بظاهر الحديث، قال الواحدي: وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغربها. وقال قتادة ومقاتل: معناه تجري إلى وقت لها وأجل لا تتعداه. قال الواحدي: وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا، وهذا اختيار الزجاج. وقال الكلبي: تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخر مستقرها الذي لا تجاوزه، ثم ترجع إلى أول منازلها. واختار ابن قتيبة هذا القول، والله أعلم. وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك بخلق الله تعالى فيها. وفي الإسناد عبد الحميد بن بيان الواسطي: هو بباء موحدة ثم ياء مثناة من تحت. وفي هذا الحديث بقايا تأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، حيث ذكره مسلم رحمه الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
قلنا أخطأ في هذا الحديث صاحبتان: الأولى تظن أن الشمس في وقت تذهب فتسجد فتغيب عن الأرض، وظاهر الحديث لا يساعد عليه. وهذه الطائفة أنكرت هذا الحديث وقالت أنه يخالف الحس والمشاهدة، وهنالك طائفة أخرى أثبتت صحة الحديث وقالت أن الشمس لا تذهب كل يوم فتسجد تحت العرش وتغيب عن الأرض، ولم يعلموا بأن يعالجوا الحس والضرورة. والطائفتان قد أخطأتا في هذا الحديث. تأملوا معي الحديث بألفاظه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لنأخذ لفظة لفظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفرق الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: أولا إن الشمس تغرب، ثانيا إنها تذهب وتجري. في إشكال في غروب الشمس، في إشكال إنها تذهب وتجري، ثالثا أنها تسجد تحت العرش، رابعا أنها تستأذن فيؤذن لها، خامسا أنها تجري حتى تستقر تحت العرش وإن العرش مستقرها، سادسا إنها تطلع أخيرا من مغربها. هذه جملة ما ورد في الحديث، فلننظر هل هذه الأمور الستة مخالفة للحس المشاهدة والنظر أم لا. أما قوله صلى الله عليه وسلم إنها تغرب فهذا لا إشكال فيه، لأن الغروب بلا شك اختفاء والشمس تختفي، ولا يضرنا أن يكون الغروب ناشئا من سير الأرض أو من سيرها هي، لأن الغروب حق. فالعرب تقول: غرب الجبل وغاب. إذا ما أبعد عنه السائر حتى يختفي عنه، مع أن الجبل ثابت في مكانه، فعلى القول بأن الشمس ثابتة لا تتحرك، حتى على هذا القول ليس في الحديث إشكال. هذا اللفظ الأول. الثاني إنها تذهب وتجري، فلا إشكال فيه أيضا، لأن علماء الفلك اليوم يقولون إن الشمس تدور حول نفسها من جهة، ويقولون إن لها في هذه المجرة التي تسمى السبانة لها دوران أيضا حول هذه المجرة بتمامها وكمالها، تدور وتتحرك وتتسع مع مضي الزمن. وهذا فسر قول الله عز وجل: وإنا لمنشرون كما في الداريات. فضلا على أن الدوران لا يكون إلا من جري بالضرورة، والجري هو أشد المشي، ومع هذا العرب استخدمت الجري في بعض المعاني التصورية للحسية، فيقولون مثلا: الحكومة كذا تجري إلى الأخذ بأطراف الكمال والمدنية الفاضلة، والحكومة مكانها. وإنما يراد به، يراد مثل هذا الانتقال والترقي من حال إلى حال. فالقول بأن الشمس تغرب لا إشكال فيه، والقول بأنها تذهب وتجري أيضا لا إشكال فيه. أما الثالث أنها تسجد تحت العرش، فقد أخبر القرآن الكريم أن كل شيء يسجد لله عز وجل، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، والنجم والشجر يسجدان. فسجود الشمس ليس أيضا فيه إشكال تماما، كما أن الله عز وجل أخبر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، على الاختلاف الموجود عند العلماء هل هذا التسبيح بلسان الحال أم بلسان القال، والظاهر أنه بلسان القال، ليس حاله هو الذي يجعلك تقول أنت أيها المكلف سبحان الله، على حد قول الشاعر: وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. وإنما له تسبيح خاص به ولذا يوجد في كل شيء لغة، حتى الطيور والحيوانات، وكان يفهمها سليمان كما أخبرنا القرآن الكريم. وقد يراد بالسجود الخضوع والانقياد، والعرب معروف عنها في شواهد الشعر أنها تسمي الخضوع سجود، فيقول بعضهم أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني فلا أعاتبه صفحا وإهوانا، ويقول آخر فكيف بمن لو أنني لحت واقفا هوى ساجدا من خشيتي وقضى النحبة. وقال عبد الكركوب إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. والمراد بهذا السجود بلا شك الانقياد، كما قال الله عز وجل للسماوات الأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذا المراد به الانقياد والخضوع. فإذا سجود الشمس ليس فيها حرج، فكما أن سائر الأشياء تسجد فالشمس تسجد، لكن ما المراد بتقييد السجود تحت العرش وأنها تسجد تحت العرش؟ يقولون أن هذا فيه دلالة على تمام الانقياد. فالعرب تقول فلان يسجد تحت قدمي فلان، المراد به المبالغة في الاستسلام والانقياد، فتحت العرش المبالغة. فيكون سجود الشمس تحت العرش فيه دلالة على خضوع على أكمل حال. وقد يقال عند العرش أي لما تصل الشمس بمحاذاة العرش فإنها تسجد السجود الذي نحن لا ندركه ولا نميزه كما تسجد سائر الأشياء. فسجودها تحت العرش أي لما تصبح في حركتها بمحاذاة العرش، وهذا أيضا أمر معقول ومقبول ولا حرج فيه. يبقى الأمر الرابع وهو أنها تستأذن فيؤذن لها، وهذا أيضا لا حرج فيه، وهذا يراد به طاعتها بخالقها وغلوها وغروبها بمشيئته عز وجل وإرادته، حتى كأنه يأمرها وينهاها تأملوا يا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأنا في الحديث، قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي. ماذا في الحديث؟ وكأنها قد قيل لها ارجعي. الخاضع في العادة يستأذن المخضوع له ويستأمره فيما يأتي ويذر ويسير حسب إذنه، فأطلق الاستئذان وأراد به ما يتبعه عادة. وهذا النوع شائع جدا في كلام العرب. العرب تقول هذه الرسوم البالية تخبرنا أن كل شيء بارد، وتقول شكت هذه الدابة إلي الجوع والتعب، وتقول هذا البيت يخبرنا أن بناءه أن بانيه حادق، وهكذا في أشياء كثيرة. فالمراد من الاستئذان الخضوع لأمر الله عز وجل، وأنها لا تغيب ولا تطلع إلا وهي خاضعة لأمره عز وجل امتثالا. أتينا طائعين. ثم في الأمر الخامس في الحديث إنها تجري حتى تستقر تحت العرش، وإن العرش مستقرها. هل يلزم إخواني من استقرارها تحت العرش؟ الوقوف لا يلزم. ما المراد في هذا؟ كناية على رجوعها إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور. والمراد أنها تستقر تحت العرش أخيرا، أو قد يراد أنها تستقر تحت العرش أخيرا حتى يأذن الله عز وجل بقيام بخراب الدنيا وخراب العالم. فاستقرارها ثم طلوعها كناية عن رجوعها إليه، وأنها محكومة بأمره. تقف عند أمره عز وجل. ثم طلوعها إلى المغرب، هذا كما قلنا عندما يأذن الله عز وجل بخراب الدنيا. فهذه الألفاظ ليس فيها ما يستشمع ولا ما يستنشع، وهذا خرج على مجرى ما تعرف العرب. وإن أشكل عليك شيء فقل نؤمن به كما هو، وإن في الأقوال كثيرة جدا وهي أكثر مما ذكر الشارع. فمثلا قال ابن العربي: أنكر قوم سجود الشمس، قال وهو صحيح ممكن، وتأوله قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم، ثم قال: ولا مانع من أن تخرج عن مجراها فتسجد ثم ترجع. وحقيقة إن أراد الخروج الوقوف ورجوعها وغيابها فهذا أمر لا دليل عليه، وظهر الحديث أن الشمس تسير في كل يوم وليلة. ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة، أو أنها تسجد بصورة الحال، فيكون عبارة عن الزيادة والانقطاع والخضوع في ذلك الحين كما قلنا. وقلنا تحت العرش أي بمحاذاتها، ولا يخالف هذا وبل يؤكد هذا قول الله عز وجل: وجدها تغرب في عين حمئة. فإن المراد بها في الآية نهاية مدرك البصر إليها على الغروب، وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب. وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع، وذلك أطول يوم في السنة، وقيل إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا. اسمعوا ماذا يقول الخطابي رحمه الله في علاء السنن. يقول: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقرارا لا نحيط به نحن. ويحتمل أن يكون المعنى: أو علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش. ما هو تحت العرش؟ علم مستقر الشمس. فعلمه تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العالم ونهايتها، فيقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلها. وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها. والله تعالى أعلم. إذن هذه الألفاظ لها نظائر في الآيات: السجود والاستئذان خضوع ومشابه، لها نظائر في الآيات. وهذه الأشياء ليست بواضحة، وإن كانت لا تدرك بحواسنا، هي أخبار صحيحة ثابتة نؤمن بها على مراد قائلها صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بما جاء فيها من الأشياء المذكورة التي استشكلها بعضهم، فظن أن الشمس تغيب عن الدنيا لما تسجد أو لما تستقر تحت العرش أو لما تستأذن، والآخرون قالوا نحن نثبت الغياب، نقول الغياب غير وارد في النص وغير وارد في الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما قلت يحتاج إلى محاضرات وربما إلى سنين، كذلك أمر مهم في التخريج. التخريج الأصل فيه الناحية العملية وليس الناحية النظرية، بل لابد مع الناحية النظرية الناحية العملية، أن يمارس طالب العلم التخريج ممارسة عملية. أما نظريا وشرحا بدون استعمال المراجع والمصادر فلربما الفائدة تكون منه قليلة. ولهذا كما قلت يعني أتكلم باختصار شديد عن التخريج، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر دورة عملية للتخريج بإذن الله. تعريف التخريج لغة هو اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد، مثل ما نقول خصب وجد، أسود وأبيض، هذا من الناحية اللغوية. ويطلق أيضا على الاستنباط وعلى التوجيه، والخروج نقيض الدخول. ويأتي أيضا التخريج بمعنى الإبراز والإظهار، كقول الله سبحانه وتعالى كزرع أخرج شطأه، ومنه قول المحدثين أخرجه البخاري أي أبرزه للناس وأظهره لهم ببيان مخرجه. والتخريج عند المحدثين يطلق على عدة معان، منها مرادف الإخراج وهو إبراز الحديث للناس بذكر مخرجه أي بذكر رجال إسناده، ويطلق أيضا ويراد إخراج الحديث من بطون الكتب، ويطلق ويراد أيضا معنى الدلالة أي الدلالة على مصادر الحديث الأصلية وعزوه إليها، وذلك بذكر من رواه من المؤلفين. أما التخريج اصطلاحا عند المحدثين فهو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان درجته عند الحاجة لذلك. وبيان الدرجة هي للعلماء المتخصصين في علم الحديث، وليس لكل طالب علم، وليس لكل مخرج، يعني ليس كل من خرج الحديث واستطاع أن يخرج الحديث يستطيع أن يحكم على الحديث، بل لابد من ممارسة عملية وعلم وخبرة طويلة في الحكم على الأحاديث. ولهذا كثير يا إخوة من رسائل الماجستير وحتى الدكتوراه عندما يطلب من طالب العلم أن يحكم على الحديث تجده وقع في أخطاء كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه ليس هناك ممارسة عملية، ليس هناك خبرة في الحكم على الحديث. ولهذا كما تسمع ربما كبار العلماء يحكم اليوم على صحة الحديث فيظهر له علة بعد حين فيحكم عليه بضعفه، أو العكس كذلك يحكم عليه بضعفه فإذا هو يصححه بعد مدة. وهذا ليس تناقضا من هذا العالم أو ذاك، بل للخبرة وللعلم وللبحث. ولهذا قلنا هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية، لو أن هناك مصادر أصلية وهناك مصادر فرعية، فالمصدر الأصلي هو كل كتاب روي بإسناده، بإسناد مؤلفه، أو كل حديث عفوا روي بإسناده فهذا كتاب أصلي. أما الكتب الفرعية فالتي رويت بدون أسانيد، مثل كتابة رياض الصالحين، هذا لا نقول له هذا مصدر أصلي. صحيح الإمام البخاري مصدر أصلي، صحيح مسلم مصدر أصلي لأنه رواه بإسناده، وهكذا كل كتب التي روي بالأسانيد هذا يسمى مصدر أصلي. ولهذا لا يقول المخرج والله رواه النووي في رياض الصالحين، ما يقول، ولا يقول رواه النووي في شرح صحيح الإمام مسلم. هذا من الأخطاء العلمية التي يقع فيها بعض الباحثين عندما يعزو الحديث إلى مصدر فرعي، بل التخريج هو الأصل إلى المصادر الأصلية. أشهر كتب التخريج، هناك كتب تخريج كثيرة، يعني أذكر ثلاث أو أربع كتب سريعة أيضا كتب التخريج، منها كتاب نصب الراية، تخريج أحاديث الهداية للزيلعي رحمة الله عليه، وهو في الفقه الحنفي كما هو معروف. أيضا كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو تلخيص للكتاب السابق وأضاف عليه بعض الفوائد أيضا. ثالثا كتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني، والوجيز هو للغزالي وقد شرحه الرافعي وسماه الشرح الكبير. أيضا من الكتب التخريج المفيدة والمهمة والتي يعتمد عليها كثير من طلبة العلم كتاب إرواء الغليل، تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ أو لأستاذنا وشيخنا محمد ناصر الدين الألباني شافاه الله وعافاه، وهو أيضا كما هو معروف منار السبيل في الفقه الحنبلي، وكتاب التلخيص الحبير في الفقه الشافعي. طرق التخريج يا إخوة، هناك طرق للتخريج كثيرة، وأهمها خمسة طرق. منها أول طريق التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة أو الراوي الأعلى، يعني ليس شرطا صحابيا، ربما يكون أيضا تابعي ويكون الحديث مرسل فيدخل فيه أيضا هذا التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث. ثانيا، وهذه أيضا سأتكلم عليها قليلا بعد قليل، ثانيا التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث. ثالثا التخريج عن طريق معرفة كلمة يطل دورانها على الألسنة أو على أي جزء من متن الحديث، يختار الإنسان كلمة من الحديث إذا كان لا يعرف صحابي الحديث ولا يعرف أيضا أول لفظ من الحديث، ممكن يختار كلمة من الحديث ويبحث عن هذه الكلمة في كتب معينة. رابعا التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث، وخامسا التخريج عن طريق النظر في حال المتن والسند، وستأتي مفصلا بعد قليل. أما الطريق الأولى فنستعين وهي التخريج عن طريق راوي الحديث الأعلى صحابيا كان أو تابعيا، نستعين على هذه الطريقة بثلاثة أنواع من المصنفات: أولا كتب المسانيد، وثانيا كتب المعاجم، وثالثا كتب الأطراف. هذه للطريقة الأولى كتب المسانيد، كتب المعاجم، وكتب الأطراف. أما المسانيد